نقرأ بعض الشيء في المقدمة ثم نبدأ في حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. المقدمة الصفحة 58.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قد شرحنا من نفسه الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفق لها وسلمك نزيل إن شاء الله تعالى فرحا ورضاها في مواضع من الكتاب في درس الأحبار المعددة إذا أتينا على الناس الأماكن التي يليق بها الشرف والرضا إن شاء الله تعالى. وبعد رحمك الله، فلولا الذي رأينا من كل صنيع كثير منا نصب نفسه محدثا فيما يلزمه من طرح الاحاديث الضعيفه والروايات المنكره وتركهم الاقتصار على الاحاديث الصحيحه المتلوه مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والامانه بعد معرفتهم واصرارهم بالسنتهم ان كثيرا مما يحدثون به الى الاغبياء من الناس هو مستنكر ومنصور عن قوم غير مرضيين عن قوم غير مرضيين ممن ظن الرواية عنهم أئمة أهل الحديث مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة لما سهل عليهم الانتقام من أفعال التمييز والتحصيل، ولكن من أجل ما علمناك من نفس القوم الأخبار المنكر بالأسانيد الضعاف المجهولة وقد فيهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها قص على قلوبنا إجابتك إلى ما
سألت
واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل حال عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات المعقولين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخالفه واختزارته ناقله وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم
وأن يستقي منها
ما كان منها عن أهل التهم والمعارضين من أهل البدع والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل ثناه: ممن ترضوا من الشهداء. وقال عز وجل: وأفسدوا ذوي عدل منكم. فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن حرار الباقي ساقط غير مقبول وأن شهادة غير قول العدل مردودة والخبر الذي فارق معناه مع الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما إذ كان خبر الباقي غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جميعهم ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار فنحو دلالة القرآن على نفي خبر الباقي وهو الأثر المذكور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يروى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مسلم رحمه الله تعالى في هذه المقدمة يشير إلى أن سبب تأليفه لهذا الكتاب سؤال وجه إليه من أحد المعاصرين له ممن يتوسم في مسلم الإجابة عن سؤاله، وبين رحمه الله تعالى في هذه المقدمة أنه أجاب إلى سؤال السائل مع معرفته بالتفصيل، وبلا شك لأن هذا من تواضعه رحمه الله، وإلا فهو أهل لهذا وزيادة. ولكن هكذا جرت أخلاق السلف رحمهم الله من التواضع وترك العجب بالنفس. فهو يبين رحمه الله أن سبب إجابته الأسباب الآتية، فيقول: فيما مضى شرحنا من مذهب أهل الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفق لها، يقصد أن سبيل أهل الحديث التثبت في الرواية وعدم رواية المنكر من الأحاديث ونسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ينتقون ما صح من الأحاديث والآثار ويدعون ما سوى ذلك. وقال: وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. نحن أيها الإخوة، إذا تذكر متذكر منا ما سبق ذكره في المقدمة من أن مسلم رحمه الله تعالى اختلف في مراده بمثل هذا القول ونحوه مما سبق، هل قصد رحمه الله أن كتابه هذا يشتمل على الأنواع الثلاثة أو على الطبقات الثلاث التي ذكرها، من أنه ينتقي من الأحاديث الصحاح ويتبعها بأحاديث أقوام لا يخرج لهم في الأصول، وإنما هم أناس يخبرون في المتابعات والشواهد من أمثال يزيد بن أبي زياد وعطاء بن السائب وأضرابهم، والطبقة الثالثة هم الرواة المتروكون الذين لا يعرج على رواياتهم. والخلاف في هذا، لعلكم تتذكرون أنه بين الحاكم أبي عبد الله وتلميذه البيهقي في جهة، وبين القاضي عياض ومن ذهب مذهبه في جهة أخرى. فالحاكم يرى أن مسلم رحمه الله استرمته المنية قبل أن يؤلف الكتابين المذكورين في الطبقتين الاثنتين الأخريين. وأما القاضي عياض رحمه الله فيرى أن مسلما وفى بشرطه، وأنه أخرج أحاديث الثقات الذين رواياتهم صحيحة، وأتبعها بالشواهد والمتابعات، وهي رواية أمثال يزيد بن أبي زياد وعطاء بن السائب. وأما الطبقة الثالثة فهي التي ذكر مسلم أنه لا يعرج عليها إطلاقا ولا يخرج أحاديث أهلها. الآن مسلم يشير إشارة أخرى ها هنا، فيقول: سنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة. فهل في هذا الكتاب أخبار معللة أو لا؟ سبق أن بينا أن الذي تطمئن إليه النفس ما ذهب إليه الحاكم والبيهقي من أن مسلما رحمه الله اخترمته المنية قبل أن يصنف هذا الكتاب الذي يخرج فيه الأخبار المعللة، وهي الروايات التي يرويها أمثال يزيد بن أبي زياد وعطاء بن السائب وأضرابهم. وإلى هذا أشار النووي رحمه الله في الشرح من أراد أن يطالع، قال: هذا الذي ذكره مسلم مما اختلف فيه، فقيل اخترمته المنية قبل جمعه، وقيل بل ذكره في أبوابه من هذا الكتاب الموجود، وقد تقدم بيان هذا واضحا في الفصول، والله أعلم. على كل حال، الذي يتتبع صحيح مسلم يرى أنه ليس هناك أخبار معللة يبينها مسلم، وإن كان بعضهم يقول إن مسلما يشير إشارة إلى الأخبار المعللة، فيخرج الحديث من أول طريق، وهي الطريق التي ينتقيها ويختارها وهي الصحيحة عنده، ثم يتبعها بعد ذلك بالطرق التي قد يكون فيها علل، لكنه يخرجها قصدا منه للإشارة إلى أن هذا الحديث له علل، لكنه اختار الطريق الأولى. ذهب بعضهم إلى هذا، ومن أراد الاستيفاء فليطالع رد الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله على أحد الطلاب من جامعة أم القرى في رسالة أخرجها عن صحيح مسلم ومنهج مسلم في هذا الكتاب، فهو أتى بأشياء يدلل بها على أن مسلم رحمه الله لم يقصد هذا الصنيع، وأن هذا تكلف ممن زعم أن مسلما أراد ذلك. ثم قال رحمه الله: وبعد يرحمك الله، فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا. هنا يذكر مسلم المبررات التي دفعته لتأليف هذا الكتاب، يقول: إن الذي دفعني هو ما رأيته من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا. يقول: هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم محدثين كان يلزمهم أن يطرحوا الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة، لكنهم عكس ذلك فعلوا، فإنهم أوردوا هذه الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركوا الاقتصار على الأحاديث الصحيحة، مع أن الواجب العكس، الواجب عليهم أن يقتصروا على ما صح من الحديث ويدعوا هذه الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة، لكنهم لم يفعلوا ذلك. قال: وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة. يقصد أن الذي يحكم على أحاديثهم بالصحة هم الثقات المعروفون بالصدق والأمانة. قال: بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر. يقول: إن هؤلاء الأقوام من المحدثين، يبدو أن مسلم رحمه الله يعاني مشكلة في وقته من بعض الناس الذين يجمعون ما هب ودب ويذكرون كل ما جاء على ألسنتهم وكل ما مسكت أيديهم من الروايات ولا يقتصرون على الأحاديث الصحيحة. فمسلم رحمه الله ينقص هذا الصنيع وينقص أصحابه، ويقول: إنهم مع ذلك يعرفون ويقرون بألسنتهم أن الكثير من الأحاديث التي يقذفون بها إلى الأغبياء من الناس، يعني يقصد الناس الذين لا يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ولا معروفه ولا منكره، مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين. يقول: هم يعرفون هذا، أن الرواة لهذه الأحاديث غير مرضيين عند أهل الحديث، ورواياتهم هذه مستنكرة عن قوم غير مرضيين ممن دم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث، ومثل لهؤلاء الأئمة بالإمام مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة. قال: يعني لولا هذا، انظروا الجواب جاء ها هنا متأخرا، يعني قوله: وبعد يرحمك الله، فلولا الذي رأينا من كذا وكذا لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحقيق، ولكن من أجل ما أعلمناك، يعني لأجل هذه الأسباب والمبررات التي ذكرتها من نشر الأقوام الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها، خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سأل. فإذا مسلم رحمه الله يبين السبب الدافع له على تأليف هذا الكتاب، والسبب والمبرر واضح جدا في كلامه السابق. واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه واستشارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل السهم والمعاندين من أهل البدع. أقول أيها الإخوة، هذا الكلام الذي يذكره مسلم هو منهج ينبغي أن ينشر بين الناس، وأن ينبه كل من تصدى في مجلس أو على منبر أو قام أمام الناس ليعظ، أن ينبه على هذا المنهج، فيقال له: اتق الله جل وعلا ولا تذكر من الحديث إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأكدت منه، وما لا فلا، ولا يغرنك إعجاب الناس بك وبما تأتي به من الغرائب. فإن أيها الإخوة، بعض الذين يتصدون للوعظ وإرشاد الناس حينما يرد أحدهم حديثا فيه غرابة أو فيه نثارة أو فيه قصص من التي تسترعي انتباه العوام، يفرح بما يراه منهم من الانجذاب، ولربما غره شيطانه وقال إن هذا من الدعوة إلى الخير وأن هذه من سبل الخير، وتساهل في صنيعه ذلك. والحقيقة أن هذا الصنيع هو من عظائم الأمور كما نبه عليه مسلم هنا، وكما استدل له بالأحاديث الآتية، فإنه رحمه الله ما كان ليقول قولا إلا ويدلل عليه، استدل على ذلك بالآيات الآتي ذكرها وبالأحاديث أيضا التي أخرجها على اختلاف طرقها وألفاظها، وكلها تدل على وجوب التحرز في نسبة حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مما يمكن على الأقل أن يكون الإنسان شك في صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن تظهر عليه النكارة والغرابة. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. هذا الكلام من مسلم يعتبر تقريبا تكرارا لما سبق وتأكيدا عليه، يقول إن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات واستقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يستقي منها ما كان منها عن أهل السهم والمعاندين من أهل البدع. قد يقول قائل إن مسلما رحمه الله قال الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وتقييمها، لكن المشكلة في الذي لا يعرف التمييز. نقول الذي لا يعرف التمييز ليتق الله جل وعلا في نفسه وليتق الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز له أن يتصدر لعمل عظيم يقول للناس فيه هذا حلال وهذا حرام وهذا يجوز وهذا لا يجوز وهذا ينبغي وهذا لا ينبغي بدون دليل صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو بهذا الصنيع يكون ممن تقول على الله ما لم يقل، فهذا يعني ليس بالأمر الهين. بدأ مسلم رحمه الله يدلل على هذا الذي قال، قال والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية دلت على وجوب التثبت في الخبر الذي لا يأتينا من عدل نثق بكلامه وبما ينقله لنا من الأخبار. وقال جل ثناؤه ممن ترضون من الشهداء، بمعنى أن الذي لا نرتضي أو لا نعرف عنه الرضا ينبغي لنا إما أن نرده أو على الأقل نتوقف عن قبول خبره حتى يكون مرضيا عندنا. وقال عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم، بمعنى أنهما إذا لم يكونا ذوي عدل فإنهما لا ينبغي أن يستشهد بخبرهما ولا أن يذكر على سبيل الاحتجاج. قال فدل بما ذكرنا من هذه الآية يعني من هذه الآيات أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة. هنا وقفة، قد يقول قائل هذا الكلام كله في مسألة أي شيء؟ في مسألة الشهادة. وما علاقة الرواية بالشهادة؟ هنا مسلم رحمه الله يبين ما ذهب إليه أهل الحديث من أن الرواية والشهادة يتفقان في كثير من المعاني وإن اختلفا في بعضها. قال والخبر يعني الرواية وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جميعهم. يقول انظر إلى هذا الاتفاق بين الرواية والشهادة، فالفاسق روايته عند أهل العلم مردودة وشهادته عند القضاة مردودة أيضا. قال ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، ما الدليل من السنة؟ قال: هو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أن يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ثم ابتدأ مسلم رحمه الله يذكر هذه الروايات التي سيأتي إن شاء الله ذكرها. نعود قليلا إلى الوراء في كلام مسلم رحمه الله حينما قال: ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقبيه، وحينما قال: وأن شهادة غير العدل مردودة، والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما. هذا الكلام أيها الإخوة هو كلام تحته معان عميقة جدا، ولا أستطيع أن أدعه دون أن أشير، ولا أستطيع أيضا أن أفصل، لأن هذا الموضع ليس موضع تفصيل، فموضع تفصيله في الكلام على ألفية السيوطي إن شاء الله، وفي جميع الشروح التي تتطرق إلى في علم المصطلح من مختلف الكتب، سواء ما كان منها منظوما ومشروحا أو ما كان من الكتب المؤلفة استقلالا دون نظم. وعلى كل حال، فالمقصود بهذا الكلام أنه إذا جاءت رواية تعلم أنها تشترك مع الشهادة في كثير من الوجوه، وقد تفارقها في بعض الوجوه، فأنت أيها الأخ تعلم أن القاضي إذا عرضت قضية من القضايا عليه أن يقبل فيها شاهدين عدلين. وكيف تعرف عدالة هذين الشاهدين؟ بتزكية كل واحد منهما من مزك مقبول التزكية، وأن تكون تزكيته أيضا مبنية على معرفة لحاله. ولعلكم تذكرون ما شاع عن عمر بن الخطاب، وهي قصة اعتمد عليها أئمة الحديث كالخطيب البغدادي في كتابه الكفاية، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاءه رجل يزكي رجلا آخر، فقال: من أين عرفته؟ هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: هل جاورته؟ قال: لا. قال: هل عاملته؟ وحينما ذكر السفر قال: هل سافرت معه السفر الذي تعرف به أخلاق الرجال؟ قال: لا. قال: هل جاورته حتى تعرف مدخله ومخرجه، يعني من الذي يدخل عليه ومن الذي يخرج؟ قال: لا. قال: هل عاملته بالدينار والدرهم اللذان تعرف بهما أمامة الرجال؟ قال: لا. قال: فلعلك رأيته في المسجد راكعا وساجدا، وقالها وهو يصيح به، فلعلك رأيته في المسجد راكعا وساجدا فجئت تزكيه. قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: اذهب فأنت لا تعرفه. فدل هذا على أن التزكية لا بد أن تكون عن معرفة لحقيقة المزكى. من هنا أيضا نرى أن الشهادة لا بد فيها أن يكون شاهدين اثنين، وإذا لم يكن هناك شاهدان اثنان فيمكن أن يؤتى بامرأتين عوضا عن شاهد واحد. فهل هذا يؤخذ به أيضا في الرواية؟ نقول: هنا تفترق الرواية عن الشهادة. فالرواية لم يشترط المحدثون، يعني حينما جعلوا الشاهد مثل الراوي للحديث تماما، قالوا: نكتفي برواية واحد، رواية الواحد إذا كان ثقة مقبولة عند أهل الحديث. وهنا تفترق الرواية عن الشهادة، فالشهادة لابد من شاهدين اثنين. كذلك أيضا إذا كان الشاهد امرأة لا تقبل بمفردها عند القضاة، لكنها مقبولة الرواية عند أهل الحديث وإن كانت امرأة واحدة. وهكذا في المملوك، يعني إذا كان المملوك مردود الشهادة عند القضاة فهو إذا روى خبرا عند أهل الحديث فإنه مقبول الرواية أيضا. فمن هنا افترق الخبر عن الرواية. لكن ما يتعلق بنواحي أخرى مثل مسألة التزكية فهذه لا بد منها عند أئمة الحديث. وترتكز الرواية على هذا المعنى ارتكازا قويا. ولا شك بأن بعض العلماء مثل ابن حبان رحمه الله خصص في هذا القيد واعتبر أن الأصل في المسلم العدالة حتى ولو لم يكن هناك تزكية له إلا إذا عرف عنه ما يطعن في روايته، وما لم يعرف عنه ذلك فمعنى ذلك أنه مقبول الرواية عند ابن حبان. ويعبر عن هذا بقوله إلا إذا أتى بمثل منكر. والذي ينبغي لطلبة العلم وبخاصة في مثل هذه الأزمان أن لا يخوضوا في هذه المسألة كما خاض فيها ابن حبان وغيره ممن اجتهد من العلماء، لأن أولئك الأقوام كان عندهم من الملكة والقدرة وما اجتمع عندهم من روايات الحديث وطرقه الشيء الذي يمكنهم من الدفاع عن وجهة نظرهم هذه. أما نحن فكثير من الكتب فقد، وليس معنى هذا القدح في أصل الروايات، وإنما المقصود الطرق التي تبين ما ذهب إليه أولئك العلماء. فالطرق التي هي من المتعددة كتبها كثير منه فقد، فهل تجدون الآن تفسير ابن منذر؟ هل تجدون تفسير عبد بن حميد؟ هل تجدون مسند بقي بن مخلد؟ هل تجدون صحيح ابن خزيمة كاملا وغيره وغيره من كتب الحديث التي جمعت الكثير من الطرق الآن غير متوفرة وغير موجودة في أيدينا؟ فإذا ليس هناك ما يؤهلنا إلى أن نذهب مذهب هؤلاء الأقوام. فإذا لابد من الانضباط بضوابط معينة، هذا أقول إذا كان هناك من يؤيد وجهة نظرهم. وأما الذي سيذهب إلى وجهة النظر الأخرى التي هي حيطة وفيها احتراز عن قبول هذه الروايات التي يرويها أناس لا يعرفون بعدالة ولا جرح وهم الرواة المستورون، فهؤلاء الأقوام يعني الحيطة أن يتوقف عن قبول أخبارهم حتى يعدلوا من إمام معتبر، بمعنى أن يقال عن الواحد منهم ثقة أو على الأقل صدوق أو نحوها من العبارات التي تدل على قبول خبر ذلك الرجل إذا جاءنا في خبر من الأخبار. هذه النحة السريعة، وأقول الموضوع يحتاج إلى تفصيل وضوح، وليس هذا هو الموضع الذي يمكن أن يطول في هذا الموضوع فيه. ننتقل بعد هذا إلى ما أردناه من شرح الحديث. هذا الحديث الذي معنا في صفحة 166، ويمكن أن نضع له رقما وهو الرقم العام رقم 3. أما الرقم الخاص فهو رقم 12. وطريقه الثانية في صفحة 167، حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر، فهذا يوضع له رقما خاصا رقم 13 و14. يسمع على بعض الإخوة بسرعة قبل أن نبدأ في الكلام على هذا الحديث. هناك بعض الإخوة الذين سجلوا أسماءهم ممن يريد أن يسمع له، فقد يكون بعضهم مثلا ما حفظ، وعلى كل حال فالالتزام بما وعد به الإنسان هذا أمر مطلوب، لكن حتى لا يخرج واحد يعني من أنادي باسمه وهو لم يحفظ لا يرفع يده، والذي عنده استعداد يسمع ممكن يرفع يده. طيب، نحن ذكرنا سابقا أننا سنذكر الرقم، وأنا نسيت وذكرني الأخ هذا ثابه الله، فالذي يحفظ الرقم يمكن أن يرفع يده. رقم 14، طيب 15 17 18 18. الظاهر إما أنهم نفس الأرقام أو أن الواحد منهم خائف. قال لا إلا أن تتطوع وصيام شهر رمضان. الحمد لله، نبدأ الآن في التعريف الموجز برجال الإسناد. شيخ مسلم في هذه الرواية عرف به مسلم فقال حدثنا قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي. وقتيبة هذا ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، توفي في سنة 240 للهجرة، يعني قبل وفاة الإمام أحمد رحمه الله بسنة، وكان عمره لما توفي 90 سنة، وهو من الرواة الذين أخرج لهم الجماعة أصحاب الكتب الستة. وقتيبة هذا من جملة الرواة الذين يروون الموطأ للإمام مالك. وموطأ الإمام مالك كتاب مشهور جدا، وعليه اعتمد كثير ممن يخرج الأحاديث كالبخاري ومسلم وبقية أصحاب السنن وغيرهم، فتجد أنهم يخرجون الروايات التي ينتقونها من موطأ الإمام مالك ويروونها من طريق بعض الرواة لهذا الكتاب. فمن من روى الموطأ عن الإمام مالك؟ قتيبة بن سعيد. ولذلك مسلم رحمه الله يروي موطأ الإمام مالك أحيانا من طريق قتيبة بن سعيد، وهذا هو أحد الأحاديث الموجودة في موطأ الإمام مالك مما رواه مسلم في صحيحه. يقول مسلم حدثنا قتيبة إلى آخره عن مالك ابن أنس. ومالك بن أنس هذا هو الإمام مالك بن أنس ابن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة. يقول ابن حجر رأس المتقين وكبير المتثبتين، حتى قال البخاري أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر، وهو من الطبقة السابعة، وكانت ولادته في سنة 93 للهجرة ووفاته في سنة 179 للهجرة، وهو ممن روى له الجماعة. ولعل بعضنا يستنكر قول ابن حجر رأس المتقين، فهذه العبارة حينما ترد من الأئمة وأمثالها من العبارات لا يقصدون بها على الإطلاق، فرأس المتقين على الإطلاق هو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، لكنهم يقصدون إمام المتقين في وقته. وبلا شك أنه في ذلك العصر لم يكن على وجه الأرض أشهر من الإمام مالك رحمه الله تعالى، فهو من أكابر أئمة أهل السنة وممن أثرت عنه الأقوال والأفعال في شدة التحري لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومحاربة البدع وأهل البدع. وحتى إنك لتجد أفعاله في مقابل أيضا بعض الأئمة حينما جاءوا ليأخذوا منه، بعضهم فقط لمجرد أنه فرش رداءه في المسجد رج عليه المسجد من جراء نكير الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقال إن هذا العمل لم يكن عليه السلف، فرش الرداء ليصلي عليه رج عليه المسجد. فكيف لو رأى الإمام مالك ما أحدثه الناس في هذه الأزمان وقبل هذه الأزمان؟ الله المستعان. ولادة الإمام مالك يعني من الموافقات أنه يظن بعض الناس أنه يلتقي مع أنس بن مالك أو أن أنس بن مالك هو جده، والحقيقة أنه لا علاقة بينهما. فهذا الذي هو أنس بن مالك الصحابي رضي الله عنه أنصاري، وأما الإمام مالك فهو أصبحي من قبيلة أخرى، لكن السنة التي ولد فيها الإمام مالك هي السنة التي توفي فيها أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهي سنة 93 للهجرة. هذا الحديث حينما يقول قتيبة فيما قرئ عليه، يعني فيما قرئ على الإمام مالك، كان الإمام مالك رحمه الله حينما ألف كتابه الموطأ، وكان ألفه بناء على طلب أبي جعفر المنصور، وسماه الموطأ. قيل إن سبب تسميته بالموطأ لأنه وطأه وسهله للناس وجعله يسير التناول للناس، هذا أحد أسباب التسمية فيما قيل. وقيل بل إنه قصد أنه عرضه على من عرضه من العلماء في وقته، فكلهم وطأوه عليه أي وافقوه عليه. وكان موطأ الإمام مالك قبل تأليف البخاري لصحيحه يعرف بأنه أصح كتاب على وجه الأرض، ولذلك جاءت عبارة الشافعي رحمه الله أنه قال ما تحت أدين السماء أصح من كتاب مالك. وفعلا يعني من حيث الجملة هو أصح كتاب وجد على وجه الأرض في ذلك الحين، لكن هذه العبارة لا تعني أن جميع ما في موطأ الإمام مالك صحيح، لأنه يوجد فيه أحاديث مرسلة وأحاديث مروية بلاغا، يعني بمعنى أن الإمام مالك يقول بلغني عن نبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وهكذا، يعني بدون إسناد، وفيه بعض الأحاديث التي فيها انقطاع وما إلى ذلك. لكن إذا وجدت الأحاديث الموصولة المرفوعة ففعلا تجدها في غالبها من الأحاديث المنتقاة الجيدة، ولا يعني هذا أيضا أنها صحيحة على وجه الإطلاق، لكن على وجه العموم يعني بمقارنة بين الموطأ والكتب التي ألفت في ذلك الوقت هو أحسن الكتب من حيث نظافة ما فيه من الأحاديث، بمعنى خلوه من الأحاديث المنكرة التي قد تكون موجودة في بعض الكتب الأخرى. الإمام مالك رحمه الله حينما ألف الكتاب بناء على طلب أبي جعفر المنصور، طلب منه أبو جعفر أن يفرضه على الناس، فنهاه الإمام مالك واعتبر أن هذا من التقييد والحجر على الناس في أفهامهم، وقال أمره أن يدعه، من أراد أن يأخذ بما فيه من الفقه فليأخذ، ومن اجتهد وذهب إلى غيره فهو على ما ذهب إليه. وكان رحمه الله قد كرر عليه هذا الكتاب مرات عديدة، بمعنى أنه كلما انتهى منه يأتيه طلاب آخرون ويقرأ عليه هذا الكتاب ويسمعونه منه، والمقصود الطلبة قد يتحصلون على أحاديث هذا الكتاب من رواة آخرين ممن رووه عن الإمام مالك، لكنهم يقصدون علو الإسناد. فما دام الإمام مالك موجودا فليس من اللائق أن يدعوه ويأخذوا أحاديثه بواسطة عنه، ولذلك كانوا يرحلون ويتكبدون المشاق ويأتونه في المدينة ويسمعون عليه الموطأ. وقد قرئ عليه الموطأ وعرض عليه مرات عديدة، وكان يقوم أحد طلبة العلم بالقراءة والإمام مالك ينصت، وإذا كان هناك أي شيء يدعو للتقويم قومه، والطلبة الموجودون من يريد أن يسمع الإمام الموطأ من الإمام مالك يقيدون هذه الأحاديث بمعنى ينسخون الموطأ. ولذلك يقول قتيبة فيما قرئ عليه، بمعنى أن الإمام مالك لم يحدث قتيبة من لفظه، وإنما كان الإمام مالك يسمع والموطأ يقرأ عليه، وقتيبة اعتبر ذلك تحديثا عن الإمام مالك. ولذلك صيغة عن ها هنا لا معنى لها، بمعنى أنها لا تدل على أن هذا الإسناد معنعن، بمعنى أنه لا يتطرق إليه احتمال السماع من عدمه، بل هو مسموع لأن هذه العبارة قيدت عنه، فقال فيما قرئ عليه، معنى أنه كان يسمع ما قرئ على الإمام مالك، وهو ممن عرف بأخذه بالموطأ عن الإمام مالك. شيخ الإمام مالك في هذا الحديث هو أبو سهيل، معروف بكنيته. لكن من هو أبو سهيل هذا؟ أبو سهيل هو نافع ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي، أي هو عم الإمام مالك أخو والده، فهو مالك بن أنس ابن أبي عامر، وهذا نافع ابن مالك ابن أبي عامر، هو أنس بن مالك ابن أبي عامر، وهذا نافع ابن مالك ابن أبي عامر، فهو عمه عم الإمام مالك، وهو ثقة من الطبقة الرابعة، وكانت وفاته بعد سنة 40 و100، بمعنى أنها لم تحدد، لكن من المجزوم به أنه بعد سنة 40 و100، وهو ممن روى له الجماعة. وأبو سهيل هذا يروي الحديث عن أبيه، وأبوه من كبار التابعين، وهو مالك ابن أبي عامر الأصبحي، ثقة من الطبقة الثانية، وكانت وفاته في سنة 74 للهجرة على الصحيح، بمعنى أن هناك اختلافا في سنة وفاته، لكن الصحيح أنها كانت سنة 74 للهجرة، وهو ممن روى له الجماعة أيضا. مالك بن أبي عامر يروي هذا الحديث عن طلحة بن عبيد الله الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه. يقول طلحة: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
من أهل نجد سائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. قبل أن نتكلم أيها الإخوة على المتن، يمكن أن بعضنا يحب أن يعرف من الذي روى هذا الحديث ومن الذي أخرجه من أصحاب الكتب. فعلى كل حال، من أراد أن يقيد فليقيد، ومن اكتفى في هذا الإيجاز فليكتفي. هذا الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ، وعنه رواه جمع من العلماء بواسطة وبغير واسطة. فمسلم رحمه الله أخرج هذا الحديث هنا من طريق قتيبة، وقتيبة شيخ مسلم في هذه الرواية، وقد تبع مسلم على هذا الحديث، بمعنى أن هناك من شاركه في الرواية عن قتيبة. فنجد أن النسائي روى هذا الحديث أيضا في سننه عن قتيبة، وأخرجه كذلك أيضا ابن منده في كتاب الإيمان من طريق زكريا ابن يحيى ابن إياس عن قتيبة. ومن فوائد المستخرجات كما قلنا المتابعة لصاحب الكتاب، ولذلك نجد أبا نعيم الأصبهاني في مستخرجه على صحيح مسلم أخرج هذا الحديث من طريقين عن قتيبة، فأخرجه من طريق جعفر بن محمد الفريابي والحسن بن سفيان كلاهما عن قتيبة بن سعيد بمثل أو نحو رواية وإسماعيل بن أبي أويس والشافعي رحمه الله ورحم جميع الأئمة، وعبد الله بن نافع وإسحاق بن الحسن الحراني وعبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يوسف وعبد الرحمن بن مهدي ومعن ابن عيسى. من أراد أن يحدد رواية كل واحد، فرواية إسماعيل بن أبي أويس أخرجها البخاري في صحيحه عن الإمام مالك. وقد نبه الحافظ بن حجر إلى نكتة في هذه الرواية، فقال هذا الإسناد يعني الإمام البخاري رحمه الله روى هذا الحديث من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن الإمام مالك في نفس الإسناد، يعني عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة. قال هذا الإسناد كله مدنيون، يعني كلهم من أهل المدينة، فهو مسلسل إذن بالمدنيين، وهذه من الفوائد التي تأتي في علم المصطلح الحديث المسلسل، إما أن يكون مسلسل برواة من بلد معين أو بالتحديث على طريقة معينة. ونبه أيضا الحافظ بن حجر إلى أن من النكت في هذا الإسناد أنه مسلسل بالأقارب، فإسماعيل بن أبي أويس هذا إن لم تخطئني ذاكرة فإن الإمام مالك خاله، وأبو سهيل هو عم الإمام مالك، ومالك هو جد الإمام مالك رحمه الله تعالى، فهو مسلسل أيضا بالأقارب، مسلسل برواة المدنيين ومسلسل بالأقارب، هذا في رواية البخاري. وأما رواية إسحاق بن عيسى فهي عند أبي عوانة في مستخرجه، وأما رواية الشافعي وعبد الله بن نافع وإسحاق بن الحسن وعبد الله بن مسلمة فقد رواها ابن منده في كتاب الإمام، وكذلك أيضا رواه أبو داود في سننه من طريق عبد الله بن مسلمة عن الإمام مالك، ورواه أبو عوانة في مستخرجه أيضا من طريق عبد الله بن واهب عن الإمام مالك، ورواه أبو نعيم في مستخرجه من طريق عبد الله بن يوسف وعبد الرحمن بن مهدي ومعن بن عيسى القزاز جميعهم عن الإمام مالك، ورواه كذلك ابن منده من طريق عبد الله بن يوسف عن الإمام مالك. والذي يريد أن يستقصي سيعثر على طرق كثيرة كلها تروي هذا الحديث عن مالك. وليكن من المعلوم أيها الإخوة أن كل هؤلاء الذين رووا الحديث عن الإمام مالك كلهم من رواة الموطأ، فالموطأ يعني لا يعرف كتاب أكثر أسانيدا منه لكثرة الرواة الذين رووا. وقد تبع الإمام مالك رحمه الله على هذا الحديث، ولكن الرواية هي الآتية، وهي رواية إسماعيل ابن جعفر، وإنما أخرت الكلام على إسنادها ومناقشته لأن فيها لفظة متعبة نوعا ما، وهي قوله أفلح وأبيه إن صدق، بمعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم حلف بأب الرجل، وقد قال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فهذا الحديث يناقض ذات الحديث ظاهرا، فما هو التوجيه؟ الكلام على هذا لابد من مناقشة بعض الرواة فيه، ولذلك سنؤجله إلى الدرس القادم لضيق الوقت عن مناقشتها هنا، وكذلك أيضا يتبعه تخريج الحديث من طريق إسماعيل ابن جعفر. أما بالنسبة لقول طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، ها هنا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، فهذا الرجل أيها الإخوة اختلف في اسمه، فإذا يعني من الفوائد التي أحب أن أصحفكم بها أنه إذا جاءنا راوي مبهم في إسناد مثل في متن مثل هذا، وأحب الإنسان أن يتعرف عليه، فإن هناك كتب خدمت هذا الموضوع. فالخطيب البغدادي رحمه الله ألف كتابا اسمه الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، يقول أسماء الرواة المبهمة يعني التي الذين لم يسمون في الأنباء يعني في الأحاديث المحكمة يعني التي أتت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما هو محكم. يتعرض الخطيب البغدادي رحمه الله للحديث الذي جاء فيه اسم الرجل على الإبهام مثل هذا الحديث، ثم يقول هذا الرجل هو فلان ابن فلان، ثم يبدأ يذكر الدليل على صحة ما ذهب إليه، فيخرج الحديث من طرق أخرى جاء فيها تسمية هذا الراوي المبهم. كذلك أيضا يعني الخطيب لم يستوعب لأن الأحاديث كثيرة، فهو جمع عددا لا بأس به. جاء بعده ابن بشكوال رحمه الله فألف كتابا اسمه غوامض الأسماء المبهمة، انتهج نفس النهج الذي انتهجه الخطيب تقريبا مع بعض الفوارق الطفيفة التي ليس هذا موضع بيانها. ثم جاء النووي رحمه الله فوجد كتابي الخطيب وكتاب ابن بشكوال، وأيضا كذلك ابن طاهر المقدسي في كتابه إيضاح الإشكال، هو أيضا صنع قريبا من هذا لكنه تجاوز يعني جاء بما هو زائد على هذا المعنى، فتطرق أيضا للأسانيد يعني الرواة المبهمين حتى في الأسانيد. فجاء النووي رحمه الله وأراد أن يستفيد من هذه الكتب ويجمع فائدتها في موضع واحد، فألف كتابا جمع فيه الأحاديث المجموعة في هذه الكتب. جاء بعد ذلك ابن العراقي ولد الحافظ العراقي وكنيته أبو زرعة، ولي الدين أبو زرعة ابن الحافظ العراقي، فألف كتابا اسمه المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، فاستفاد من كل الكتب السابقة ورتب هذا الكتاب ترتيبا جميلا، رتبه على الأبواب الفقهية، ويأتي بالحديث باختصار ويبين من هو الراوي المبهم بطريقة شيقة جيدة. فعلى كل حال الذي يريد أن يتعرف على مثل هذا ليعمد إلى أحد هذه الكتب، وأفضلها فيما أرى كتاب المستفاد لأنه جامع لأكثر ما جاء في هذه الكتب كلها. فلو أنه اطلع على هذا الحديث في كتاب المستفاد أو في غيره من الكتب لوجد أنهم يقولون هذا الرجل هو ضمام ابن ثعلبة رضي الله تعالى عنه، وهذا الاسم أو كون هذا الرجل القادم على النبي صلى الله عليه وسلم هو ضمام بن ثعلبة جزم بهذا أحد شراح البخاري وهو ابن بطال وآخرون غيره، فقالوا إن هذا الرجل هو ضمام ابن ثعلبة وافد بني سعد بن بكر، يعني رجل أوفدته قبيلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل هذه الأسئلة. يقول حافظ بن حجر الحامل لهم يعني الحامل لهؤلاء الذين جزموا بأنه ضمام بن ثعلبة، الحامل لهم على هذا الجزم إيراد مسلم لقصته عقب حديث طلحة، يعني أمامنا ها هنا حديث طلحة بن عبيد الله، بعده حديث أنس
ابن مالك، والقصة تقريبا هي نفس القصة. فكون مسلم أورد حديث أنس عقب حديث طلحة رضي الله تعالى عنهما، يقول كأن فيه إلماحة من مسلم رحمه الله إلى أن هذا الرجل هو ذاك الرجل عينه. قال: ولأن في كل منهما، يعني في كل من الحديثين، أنه بدوي، وأن الأسئلة متقاربة، وأن كل منهما قال في آخر حديثه: لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال ابن حجر: وتعقبه القرطبي، يعني تعقب ابن بطال، بأن سياقهما، يعني سياق الحديثين، مختلف وأسئلتهما متباينة. قال: ودعوى أنهما قصة واحدة دعوى فرق وتكلف شطط من غير ضرورة، والله أعلم. يقول: وقواه بعضهم، يعني قوى هذا الاحتمال بأنه ضمام ابن ثعلبة، بأن ابن سعد وابن عبد البر وجماعة لم يذكروا لضمام إلا الأول، يعني إلا حديث طلحة، بمعنى أنهم جزموا أن الرجل الوافد في حديث طلحة هو ضمام ابن ثعلبة. كأن الحافظ ابن حجر يميل إلى أنه ليس هناك ما يدل على أن هذا الرجل هو ضمام ابن ثعلبة، وكأنه لم يطلع على كلام ابن عبد البر في كتاب التمهيد. فبما أن هذا الحديث من أحاديث الإمام مالك في الموطأ، فبطبيعة الحال ابن عبد البر سيريده في كتابه التمهيد، لأنه كالشرح لكتاب الموطأ. وأكمل بعد الأذان. يقول إن الحافظ ابن حجر رحمه الله لم يرى أن هذا الوافد هو ضمام ابن ثعلبة، ومع ذلك أيضا كأنه أشار إلى ضعف الاحتمال بأن ابن سعد وابن عبد البر أراد هما ومن معهما بأن هذا الوافد هو ضمام ابن ثعلبة. والحقيقة أن الحافظ بن عبد البر يرى أنه ضمام ابن ثعلبة، لأنه في شرحه لهذا الحديث في كتاب التمهيد، ومن أراد أن يستفيد يعني من شرح هذا الحديث فائدة أطول مما نذكره فعليه بكلام ابن عبد البر في التمهيد، فإنه كلام جيد. لما ذكر الحافظ بن عبد البر هذا الحديث في التمهيد في المجلد 16 صفحة 107 من 157 حتى 175، كل هذا شرح لهذا الحديث. قال: وقد روى هذا الحديث أنس بن مالك وعبد الله بن عباس بأكمل سياقة من حديث طلحة ومن حديث أبي هريرة أيضا. فإذا هذا الحديث يرى بن عبد البر أنه رواه أربعة من الصحابة: طلحة وأبو هريرة وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك. ورواية أنس بن مالك هي التي جاء فيها التصريح بأن هذا الوافد اسمه ضمام ابن ثعلبة. فسلام بن عبد البر يدل على أنه يرى أن القصة واحدة، وما دام أنه يرى أن القصة واحدة فإذا هذا الرجل الوافد في حديث أنس هو نفس الرجل الوافد في حديث طلحة، فإذا هو ضمام ابن ثعلبة بعينه. وبناء على كون هؤلاء الصحابة رووا هذا الحديث، هذا يسعفنا أيضا، يعني لو قلنا بهذا القول، في مناقشة اللفظة التي أشرنا إليها قبل قليل، وهي قوله: أفلح وأبيه إن صدق، فهل وردت في هذه الرواية أو ما وردت؟ كل هذا إن شاء الله سيأتي في الجمعة القادمة بإذن الله. قوله: من أهل نجد سائر الرأس. لو أردنا أن ننظر يعني إلى إمكانية استنباط بعض الإخوة شيء من الفوائد من مثل هذه الألفاظ، قوله سائر الرأس، هل يمكن أن يستفاد منها شيء؟ أربطه بين الحديث وبين الفقه، لا نكون يعني فقط جاء من بعيد. على أنه أعرابي، تزعلون عليك الأعراب ترى. لا ما بعد جئنا الإعراب حتى الآن، نسألنا عن الفائدة التي أنت متفضل. بارك الله فيك، بارك الله خير. نعم هذه فائدة جيدة يعني. في هذا الحديث جواز أن يوصف الرجل بما فيه من الصفات إذا لم يكن ذلك على وجه التنقيص وذمه، ولا يعتبر هذا من الغيبة المنهي عنها، لأنه ها هنا أراد وصف الرجل فقط ولم يرد التنقص منه أو ذمه أو عيبه بمثل هذه الصفة. فمن هنا يستنبط العلماء أنه إذا ذكر اللفظ لمجرد الوصف دون إرادة التنقيص فإن هذا لا يعتبر من الغيبة المنهي عنها. ونتوقف عند هذا الحد ونأخذ بعض الأسئلة حتى يأتي الأدام. من المعلومة أيها الإخوة كما يظهر لكم من جراء بعض الإعلانات أن الدرس الذي كنت أشير إليه فيما مضى وهو درس ألفية السيوطي كان في مسجد الأمير سلطان في حي الفريان بعيدا نوعا ما، وقد رغب بعض الإخوة في حضور هذا الدرس ولكن المسافة بعيدة وطلبوا نقله، وقد سمح إمام المسجد أتابه الله بنقله يعني إمام مسجد جامع الأمير سلطان، وبناء على هذا نقل هذا الدرس إلى هذا المسجد في نفس موعده الذي هو يوم الثلاثاء بعد المغرب. وقد يكون هذا الموعد أيضا يتعارض مع دروس بعض المشايخ، لكن ما نستطيع أن نضعه في يوم آخر إطلاقا، وأعرف أن بعض الإخوة يرغب في حضور هذا الدرس ودروس أخرى، وعلى كل حال فكلها إن شاء الله فيها خير، فمن حضرها هنا أو حضر هناك فهو على خير بإذن الله. بعضهم يقول نرغب أن تكون أن يكون الشرح من البداية من بداية الألفية لأننا قطعنا فيها شوطا هناك، فأقول إن شاء الله سنبتدئ من الأول، والإخوة الذين يواصلون معنا في ذلك المسجد ويرغبون الاستمرار من حيث انتهينا سأتفقنا وهم على موعد آخر فيما بيني وبينهم لنواصل من حيث انتهينا، وسيكون الدرس إن شاء الله عاما للجميع من البداية من بداية ألفية السيوطي. ولعلكم أيضا اطلعتم على كثرة الإعلانات التي تدل على وجود كثير من الدروس في هذا المسجد، وبعض الإخوة يوجه أو يلفت الانتباه فيقول هل من نصيحة توجهونها إلى الأحبة من طلبة العلم في هذا المسجد وغيره خاصة في صفة من الصفات وأدب من آداب طلب العلم والمتعلقة بخصوص إلقاء السؤال على المشايخ وأهل العلم، وأن لا يكون القصد من طرح السؤال ضرب أقوال أهل العلم بعضهم ببعض، وأن لا يجعل الطالب للعلم نفسه مقيما للمشايخ من حيث العلمية وجودة الإلقاء ونحوه، وما ترون فيه الخير والنصر وفقكم الله لما يحب ويرضى. أقول هذه لفتة من أخ مشفق وناصح أثابه الله على ما نبه عليه، وفعلا بعض الإخوة قد يسمع من أحد المشايخ وطلبة العلم فتوى أو رأيا أو قولا، وإما لاستنكاره له أو عدم استيعابه أو لأي هدف مهما كان يعني سليما يذهب ويوجه هذا السؤال عينه إلى طالب علم أو شيخ آخر، ولربما ذكر أن هناك من قال كذا وكذا أو لم يذكر، ولربما سماه أو لم يسمه، فعلى كل حال مجرد الطرح والإثارة لربما الشخص الملقى عليه السؤال تكلم بكلام فيه شيء من القسوة أو ما إلى ذلك، فهذا الصنيع يسبب حزازة بين طلبة العلم والمشايخ بعضهم مع بعض. فإذا نقل هذا الكلام إلى الذي تكلم سابقا فبلا شك أنه سيتأثر، وهذا التأثر سيؤدي إلى وجود الحزازة بينهما، وهذا من أنواع النميمة والعياذ بالله. وتعرفون أيها الإخوة أن النميمة من كبائر الذنوب نسأل الله السلامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى الرجلين أو سمع أو مر على قبري الرجلين اللذين يعذبان، وقال وما يعذبان في سبيل، يعني فيما يرى الناس، ولكنه كبير في حقيقة الأمر. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قساه، وهو الذي يسعى بالنميمة دي بين الناس. وهذا من السعي بالنميمة، لأن النمام هو الذي يفسد بين الاثنين بنقل كلام بعضهم إلى بعض، وهذا من نقل الكلام وإن كان فيه شيء من التوسع في المفهوم، لكنه في حقيقة الأمر يفسد. وبين من يفسد؟ هل يفسد بين عامة الناس؟ لكان الأمر يعني أهون وإن كان شديدا في ذاته، لكنه يفسد بين الذين يوجهون الناس ويقودونهم، طلبة العلم والمشايخ، وهذا في الحقيقة أشد وأنكى من سابقه. فليتق الله كل واحد منا وليتنبه لهذه المسألة وليسعى في الصلح ولا يكون له مساهمة في الإفساد بين من أشرت إليه. يقول الأخ ما فائدة معرفة الرجل المبهم في متن الحديث وخاصة إذا كان حديثه صحيحا؟ تقول معرفة الرجل المبهم لا ينبني عليها صحة ولا ضعف للحديث. أنا أعرف أن الحديث صحيح، وأصلا إذا ورد الإبهام في أي حديث حتى لو لم يكن في الصحيحين فلا يدل على ضعف ما دام أنه موجود في المتن. الكلام الذي يضر أو الإبهام الذي يضر هو إذا كان المراوي المبهم في السند، لكن أما معرفة الراوي المبهم في المتن فهذه أشار إليها ابن العراقي في مقدمة كتابه المستفاد، فذكر بعض الفوائد التي تنبني على معرفة الراوي المبهم. ذكر منها يقول قد يكون ذلك الصحابي له فضيلة وشرف، لكن لأجل أنه ورد في المتن مبهما فلا تجد يعني هذه الفضيلة تتنزل عليه. مثل هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح الرجل إن صدق، فهذه شهادة له بالفلاح وتعتبر في الحقيقة فضيلة. طيب هذه الفضيلة لو لم يعرف ضمان بن ثعلبة هل تتنزل على أحد؟ ما تتنزل على أحد بعينه. قال والفائدة الثانية أنه قد يكون هناك صفة من الصفات التي يعاب بها الرجل المذكور في المتن، فلو لم يعرف بعينه لأمكن أن تحوم الشبهة حول غيره. فهذه من فوائد معرفة الراوي المبهم. لنفرض مثلا أنه راوي ذكر في المتن بصفة مذمومة من الصفات، وليكن مثلا مما يدل على أنه من المنافقين، فكونه يحدد هذه فائدة، يعرف أن هذا الراوي من المنافقين، فيبتعد الظن عن غيره مما يمكن أن يتوجه الظن إليه. قال ومن الفوائد أيضا أن النفس البشرية متشوقة إلى معرفة واقع القصة على ما هي عليه، وهذا شيء أودعه الله جل وعلا في البشر لا يستطيع أن ينفك عنه الإنسان بحال من الأحوال. فأنت بمجرد ما يأتيك شيء لا يعرض لك بالتفصيل الذي تريده تصبح نفسك متعلقة به وتقول ليتني عرفت هذا الرجل من هو. فإذا عرفته في حقيقة الأمر انطفأ ذلك اللهيب الذي في داخل نفسك في الرغبة في معرفة ذلك الرجل بعينه، وغير ذلك من الفوائد التي قد أكون نسيتها. يقول ليتك تذكر سند القصة التي ذكرت عن أو التي ذكرت عن عمر وتعيد المتن وما درجة صحتها. أقول والله يا أخي أنا لست البخاري ولا مسلم أحفظ القصة بسندها، وعهدي بها والله بعيد يعني يمكن قبل 10 سنوات، لكن أذكر تماما أنها في كتاب الكفاية للخطيب البغدادي، وحتى من حيث الصحة من عدمها لا يحضرني هذا. المهم أن الخطيب البغدادي أتى بها كشاهد للكلام الذي ذكرته، يقول إنه لابد من مزكي ولابد أن يكون المزكي يعرف الراوي معرفة حقيقية لا يكتفى بمجرد ما يظهر له من حاله، واستشهد الخطيب البغدادي بهذه القصة والعهدة عليه. يقول ما صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فيه ما من شيء في يوم الجمعة إلا ويذكر الله إلا العفاريت من الجن والأغبياء. أقول والله هذا الحديث أول مرة أسمع به، وإن كنت وجدته في كتاب فأخبرني بذلك الكتاب حتى نطالع فيه. وعلى كل حال فيما يظهر من المثل أن هذا المثل فيه شيء من النكارة، والعلم عند الله. يقول إنني قلت إنه من الخطأ أن يظن أن مالك بن أنس حفيد أنس ابن مالك، ثم قلت من نكت الحديث أن السند فيه أقارب، ومنها أن مالك بن أنس حفيد أنس ابن مالك. أنا ما أذكر يعني كلام في الأخير، هل أنا قلت إن مالك بن أنس حفيد أنس ابن مالك؟ أنا ما قلت هذا، وإنما قلت إن البخاري، إن ابن حجر نبه على أن رواية البخاري فيها تسلسل، كالرواة كلهم مدنيون وجميعهم أقارب، وهذا في حديث طلحة بن عبيد الله. والكلام الذي نذكره في أنس بن مالك، أنس بن مالك لا علاقة له بحديثنا هذا، الصحابي أنس بن مالك ليس له دخل في هذا الحديث، وإنما أردت أن أنبه على أن أنس بن مالك بن أنس له الإمام مالك، أنس بن مالك بن أنس، فكونه يعني مالك بن أنس بن مالك، آسف، مالك بن أنس بن مالك، فبعضهم يظن أن والد الإمام مالك هو الصحابي الجليل أنس بن مالك، فخشية من أن يعني يحصل هذا اللب نبهت على هذا التنبيه. لكن كون سلسلة الرجال الموجودة في البخاري فيهم أنس بن مالك الصحابي هو ليس موجودا في تلك السلسلة، وإنما تلك لا، أبو سهيل اسمه نافع مالك، لا نافع هذا عم الإمام مالك، يعني الإمام مالك يروي هذا الحديث عن عمه أبي سهيل نافع، وأبو سهيل هذا يرويه عن والده مالك بن أبي عامر الأصبحي. يقول أرجو أن تدعو ويؤمن الجميع على دعائك لقائمين على هذا المسجد، حيث أعانونا على أنفسنا باستغلال الوقت في هذه الدروس الوافرة، جزاهم الله خيرا. نقول نسأل الله جل وعلا أن يثيبهم على جهودهم، وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل، وأن يسدد خطى الجميع ويجعلها سائرة في مرضاته جل وعلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا الأخ يقول إن درس الألفية يتعارض مع دروس بعض المشايخ. أقول أنا أعرف، وكل يوم يتعارض مع درس بعض المشايخ، يعني ما نستطيع نضعه في وقت آخر أبدا، يعني كل الأيام فيها دروس مشايخ، فما فيه إلا هذا اليوم يبقى على موعده. وعلى كل حال كما قلت لكم الحمد لله هذه ظاهرة طيبة، ونسأل الله جل وعلا أن ينميها وأن يبارك فيها حينما نرى هذه الوجوه قد اجتمعت لطلب العلم. وهذه في الحقيقة من الأشياء التي تثرج الصدر، لأن من المؤاخذات التي تؤخذ على هذه الصحوة المباركة على أنها صحوة، يعني الذي يراها في المساجد في المحاضرات وفي كل مكان يرى جموعا طيبة، لكن هذه الجموع لا يكون لها الأثر الملموس في حلق العلم ودروس المشايخ. لكن إن شاء الله بهذا الإقبال الذي نراه يعني نؤمن إن شاء الله خيرا، ونرجو أن تكون هذه الصحوة إن شاء الله هي التي تمس زمام المبادرة في المستقبل، وتقود الأمة إن شاء الله إلى بر الأمان. هذا اقتراح من بعض الإخوة، يقول يعني هو يرى أننا في الدرس الواحد نتكلم عن المقدمة ونشرح الحديث، سيقترح على أصحاب التسجيلات أن يعزلوا الكلام في المقدمة عن الكلام في الحديث، وهذا اقتراح نعتبره طيب. فلو أنهم فصلوا الكلام في المقدمة وجعلوه متسلسلا بعض وراء بعض إلى أن تتم إن شاء الله، والكلام في شروح الحديث يكون وراء بعض أيضا إلى الحد الذي ننتهي إليه إن شاء الله. كذلك أيضا من الاقتراحات التي أبدها بعض الإخوة يعني على أصحاب التسجيلات أن لا يتركوا باقي الشريط خاليا، بل يستغل ببقية المادة من الدرس الذي يليه.